بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
الصلاة نية وأقوال وأفعال وأحوال، والأحوال ثمرة للأقوال والأفعال والنية، والنية محلها القلب. الأقوال والأفعال بالنسبة للصلاة تقتضي أمرين، تقتضي التعليم النظري والتدريب العملي، والتعليم النظري هو الأساس. البخاري رحمه الله يقول: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات وفيها سنن وفيها مبطلات، ولذلك من العلم الضروري الذي يتعين أن يبث في عموم الناس هو معرفة أحكام الصلاة، معرفة فقه الصلاة، معرفة مقامات الصلاة ودرجات هذه الصلاة. كل حكم يا أخواننا في الشريعة له تسعيرة محددة، فلا ينبغي أن يقدم ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم، لا يهون العظيم ولا يعظم الهي. أن ننزل كل حكم ودرجة من درجات التكليف حسب الميزان الشرعي الذي جاء، وهذا يقتضي أن نبسط للشباب وللجيل فقه الصلاة وأحكام الصلاة، سواء كانت من هذه الكتب التي تدرس أو من غيرها، بحيث يعرف الإنسان أو الشاب الذي يريد أن يحقق معنى كيف أصلي أن يعرف مراتب هذه الصلاة والأحكام والتفاصيل التي تتصل بها. هذا العلم النظري مهم، والتفقيه، وأرى في التفقيه بالنسبة لعموم الناس ألا يعني نجعل الأمر عسيرا عليهم فقط بالتركيز على مثالات الكمال. صفة نبي صلى الله عليه وسلم تبين الحد الأدنى والحد الواجب، وتبين كذلك مثالات الكمال في القدوة، والناس بين هذا وذاك درجات. ولذلك مع تفقيه الصلاة نبين لهم الأحكام التي تعترض فيها عوارض بالنسبة للصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فوم إيماء، أي أنها على كل حال تصيب الإنسان من العوارض الشرع جعل له رخصة وجعل له مندوحة. ومما يقوي العزيمة على أداء الصلاة على وجهها أن نستحضر الجزاء على هذه الصلاة. فإذا هذا التعليم النظري والتفقيه لأحكام الصلاة وآدابها ومستحباتها ومبطلاتها أمر مهم، بمنأى عن قضية الخلاف الفقهي الكثير في هذه المسائل بتبسيط ميسر. الأمر الثاني الدرب عليها، والدرب عليها تقتضي على الوالدين في البيت أن يعلما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه استصحاب الصبيان في المسجد، حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم، هذا حديث لا يصح، إما شديد الضعف وإما موضوع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي ويحمل أمامة، إذا كان قائما جعلها على حنايا صدره، وإن ركع أو سجد وضعها على الأرض، وارتحل أحد أحفاده ظهره وهو في سجوده فأطال إطالة ظن أصحابه أنه قد حدث له شيء، فقال إن ابني قد ارتحلني وإني كرهت أن أعجله، وقطع خطبته من على منبره لما رأى أحد أحفاده يتعثر. فإذا مجيء هؤلاء الصبيان إلى المسجد صحيح يرتب لهم مكان وكذا حتى يروا هذه الصلاة صفة الصلاة، فالدرب عليها عمليا جزء منها مهمة الوالدين في البيت، وجزء منها حينما يرى الشاب صلاة الجماعة ويصلي بصلاتهم فيرى الطمأنينة عند الإمام ويمارسها، ويرى الاستواء في الركوع ويمارسه، ويرى صفة الهوي في السجود فيمارسه. هذه الدربة العملية مسألة مهمة جدا حينما نربي الناس عليها، كذلك بمثل هذا اليسر الذي يرد على الناس. وأيضا أمر التوازن في تعليم الناس للصلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد زينب كانت تشد نفسها على سارية من سواري المسجد حتى إذا يعني ارتخى هذا شدها مرة أخرى، فقال صلوا نشاطكم فإذا فتر أحدكم فليقعد، أي صلوا وقت نشاطكم. كل هذه الأحكام والآداب تستصحب تعليما نظريا وتعليما عمليا، ودربة في البيت ودربة في المسجد، كل ذلك مما يعين على حسن أداء الصلاة. وإذا هنالك شيء قبل الصلاة وهي السكينة إليها، وهناك شيء مع الصلاة وهو الطمأنينة فيها، هذه في الحركات، وهنالك شيء يعين على الصلاة وهو حسن الترتيل والتدبر لما يقرأ فيها، وهنالك تضرع وابتهال في محيط الدعاء وسؤال الله تعالى الهداية. ترى هذه المسائل حتى أيضا يقع فيها التدرج شيئا فشيئا حتى يبلغ الإنسان درجات أفضل في هذه العبادة العظيمة. وصلى الله على نبينا محمد.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإتيان بالصورة الظاهرة للعبادة وهي الصلاة مما عني به الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث المسيء صلاته كلنا نحفظه. والعجيب أن هذا الحديث لما خرج فلمقاصد، فلولا هذا الحديث لما علم الإنسان ماذا يصلح من صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال العلماء المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وكأنه لم يصلي. فلذلك بعض الناس يحس، بعض الناس حدثني قال أنا أحسست بشيء أغضبني رافع بن خديجة. قلت له لماذا أغضبك؟ قال لأنه أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له لولا هذا الحديث لما علمنا كيفية الصلاة. فأن بعض الناس يقول لا تهتموا بهيئة الصلاة يكفيكم الباطن، نقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام تعبدنا بالهيئة الظاهرة للعبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي. والله سبحانه وتعالى ذكر صفات هي باطنية ينبغي على المصلي أن يتجنبها. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مفتاح إحسان الصلاة هو الإخلاص، لأنه تعظيم لمن تقوم إليه سبحانه وتعالى. يقول سهل بن عبد الله التستري نظر الأكياس في الإخلاص فلم يجدوا إلا أن تكون في حركتك وسكونك لله سبحانه وتعالى حتى يستوي عندك الذام والمادح. ولذلك الذي يعينك على الإخلاص في هذه الصلاة أن تعلم أن من ترائيه أن الفضل والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطاء الله السكندري اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرتك. فلذلك يعينك على الإخلاص أن تعلم أن الخير كله بيد الله، ثم يعينك عليه سبحانه وتعالى أنك ما قمت وما صليت إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم، ويوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عبادتنا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أزعم أن لدي وصفة سحرية للخشوع، وكل من يطبق هذه الوصفة للخشوع سيخشع في صلاته بإذن الله.
الله يبارك يا رب.
وهي سهلة جدا جدا، بس خلني أخذ النقطة الأولى. ما هو الخشوع بمصطلح يسير جدا، ليس بتعريف معقد ولا شيء؟ الخشوع هو السكون، عدم الحركة. الله عز وجل يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآن عرفنا أن معنى الخشوع هو السكون، كانت ساكنة الأرض فأنزل الله عليها الماء فأنبتت اهتزت وأنبتت. وكل من يرى المقاطع هذه اللي يسوونها في السلو موشن يرى كيف تهتز الأرض حينما تنبت. أولى طريقة الخشوع هذه أن تسكن. يعني تعريف الخشوع بأنه خروج من الحالة المألوفة إلى اتصال روحي وصعب الوصول إليه أنا لا أريده. يعني بعض الناس يصير عند الخشوع أنها حالة روحية وجدانية صعب الوصول إليها. أنا حين ما أبي منك ولا شيء، أنا بس أبيك تسكن فقط. بعض الناس اسمحوا لي بقوم أوريكم الحين تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لما تأتي تكبر تشوفون كلكم في المسجد، أنا إمام مسجد وكثير منكم أمة مساجد، هكذا يكبر بسرعة كأنه يعني مرتبك كأنه يعني. والتكبير إذا أردنا أن نأخذ بالخشوع يكون بالسكينة، الله أكبر، بطيء في تكبيره، بطيء في ركوعه، الله أكبر، يركع. يعني ترى الخشوع من ركوعه ومن هيئته في الصلاة. البعض خاصة في السجود، والله لما أصلي بالناس سبحان الله، عين الله عز وجل خلق العين أنها ترى الزوايا، وأنا أهوي للسجود بعضهم يسبقني في الهوي كأنه طير جارح إلى فريسته. صحيح؟ يعني في مشكلة كبيرة جدا في السرعة في الهوي إلى السجود. والأصل أن يكون الخشوع موجود في سجودك لله عز وجل في كل هيئات.
تبي تستعجل الذهاب إلى السجود شوقا.
أنت لازم تقدر ترجع لهم. فإحنا نبي يكون الخشوع مسيطر على هيئة الصلاة، هذه الشيء الأول. مستطاع ولا لا؟ سهل، سهل جدا. الأمر الثاني، غير من صلاتك بالأذكار التي تقولها في الصلاة. انتهت الوصفة. يعني استفتاح الصلاة، البعض سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك فقط، انتهى. يوجد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، في الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. في تكبيرة الإحرام، في يعني شوف كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة بشكل عجيب. الآن تكبيرة الإحرام الرواية حذو المنكبين وحذو شحمة الأذنين، تأمل مرة هنا مرة هنا، حتى في وضع اليمنى على اليسرى تستطيع القبض، تستطيع بدون قبض، تستطيع قليلا أن ما أدري إيش يسمونه الصراحة، نسيت الاسم الفقهي لها. يوجد كثير من الأشياء. في أبسط الأمور التحيات، الآن التحيات الذي يحفظه أغلب المسلمين التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويوجد أكثر من 4 صيغ للتشهد. التحيات لله، سبع لا إله إلا الله، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك يا النبي. في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. في السورة التي تقرأها بعد الفاتحة، البعض عند عقد مع سورة الإخلاص والكوثر لا يغيرهما، اقرأ التين، الشرح، البينة، البينة يعني هذه لا تقرأ، لا تكاد تقرأ حتى من قبل الأئمة. أنا أقول حق الشباب، أقول ليش ما تقرأ الممتحنة والبينة والطلاق والمدثر؟ يعني في بعض السور في ترك حقيقة. إنزين أنا ما بيك تروح عند السور الصعبة، اقرأ القدر، العلق،
لا شيخ أحمد،
الأشياء الجميلة،
المساجد هذه نفسها نادر تلقى إمام يقرأ سورة الجن.
يعني فعلا في يعني في مشكلة يا جماعة الخير، في قضية أن الصلاة أصبحت آلية، أنت تكرر صلاتك نفسها بالضبط، غير في الأذكار. وأوصيكم بكتاب كتيب صغير ألفه مؤلف كريم اسمه الشيخ طارق القطان، اسمه التنويع في أذكار الصلاة، جمع فيها الروايات الصحيحة فيما ورد في أذكار الصلاة. جزاكم الله خير، السلام عليكم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
السلام عليكم دعواتكم بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، نبقى في الصلاة. أدعوكم لمقاسمة ما ليس موجودا في الكتب، تجربة إنسان عاش 85 عاما، خطب فيها 34 عاما على منابر لمساجد بناها بنفسه كانت تهز، كان يسمى كشك مدينة الجديدة، درس وعلم ووعظ، أثرت فيه لقطات في حياته جمعتها لأنني عاشرته 58 عاما. أريد أن أقدم لكم بعضها في هذه الدقائق حتى تنقل للناس دون ذكر الأسماء، ليستوثق الناس أن لحظة، دقيقة، لقطة، إشراقة قد تغير تاريخ إنسان ويغير بها تاريخ الناس. عشت مع الوالد رحمة الله عليه 58 عاما قبل أن يتوفاه الله إليه قبل 3 سنوات ونصف. كان يحدثني كثيرا، لكن حدثني الناس في القرية أنه هو طفل صغير، كان الطفل الوحيد الذي يصلي، وأنه ساهم مع 2 أو 3 في إحياء الصلاة في 40 القرن الماضي في القرية، ومن القرية إلى القبيلة، ومن القبيلة إلى المنطقة، ثم إلى الوطن. استحييت أن أسأله عن سر ذلك لأنه لم يخبرني بهذا الموضوع أبدا، لكن لما توفي واكتملت ذكرياته رتبتها في ذهني وأخرجتها وجمعتها فإيديك الآتي: 3 رجال في المدينة في القرية، ورجلان في المدينة. في القرية واعد ومربي ومعلم. الواعد شيخه الذي حفظه القرآن ونحن نسميه الطالب، كان اسمه الطالب بن سعيد رحمة الله عليه، أدركته وعمري 7 سنوات، توفي عمري 7 سنوات. هذا الرجل كان قليل الكلام، غريب الأحوال، لا يحفظ إلا القرآن، ليس عالما. إذا جلس في أي مجلس اجتمع فيه الناس ويبدأون في سيرة شخص غيبة ونميمة يستوقفهم: هذا الرجل هل كان يصلي؟ فيجيبون: يا نعم يا لا. فإذا أجابوا نعم قال: حسبكم، إنه كان مصليا فلا تتكلموا فيه بسوء. إذا قالوا لا قال: حسبه أنه كان لا يصلي، ماذا ستزيدون عليه؟ هذه الأولى. الواعد المربي، المربي خال والدته، خال جدتي، لم يدركه ولا أدركته، ولكن أمه جدتي حكت له وحكت لي أنه كان وحده في 20 القرن في ظلام التخلف والجهل والاستعمار يصلي في القرية، فكان الليل كله يؤنس بالذكر، وكان زاهدا بالذكر والدعاء والصلاة والقيام، فإذا أذن هو للفجر ويؤدي لوحده يصلي لوحده، وأقام وتوضأ قال: أيها الناس، هذه القبلة بلا كراء، وهذا الماء بلا شراء، يا حسرة من لم يصلي من الرجال أو النساء. ويقول بالدارجة المغربية: والناس، هل قبل بلا شراء، هل مبلا، هل قبل بلا كراء، هل مبلا شراء، يا حسرة من يصلى من رجل لمرة. هذه طبعة الوالد رغم أن أمه التي حكتها وطبعتني. الثالث المعلم، الفقيه سلحاج الزواوي، مات عن عمري قرن،
درس منها 75 عاما لأنه تخرج من القرموين 25 سنة، كان بحرا في كل العلوم، وكان يقول اسألوني في كل شيء إلا اللغة الفرنسية فأنا لا أفقهها. وكان تخصصه الأكبر الفقه وبالضبط فقه العبادات. قال للوالد كنا إذا سألناه في صلاة الفجر أن يقرر لنا جزئية في فقه الصلاة أنهاها بعد صلاة العشاء. فرجل وعظه، ورجل رباه، ورجل علمه. هذا سر هذا الطفل عمره 7 سنوات الذي بعد ذلك صار يهز منابر المدينة ويؤثر في البلد بأكمله. رجلان في مدينة مكناس إذ انقطع الوري في فترة معينة وذهب إلى مكناس ليتربى عند أخته الكبرى وكانت بدون أولاد، فسألت أباها أن يكرمها بأخيها. قال لي أخذتني أختي إلى رجل يعلمني التجارة، بقال سوسي أمازيغي، أمي تعلم اللغة الفرنسية فقد التعامل مع الفرنسيين في الحي الأوروبي، لكن مسلم قوي راسخ الإيمان. الوالد عنده يتعلم عنده لبضعة شهور، دخل فرنسي، الرجل يصلي وأبي طفل صغير لا يمكن البيع ويشتري، اطرق بعنف على الباب، سلم الرجل وجاء مبتسما، حوار بالفرنسية لم يفهمه الوالد. لما انتهى التفت إليه قال يا بني تريد أن تعرف ماذا قال؟ قال له تؤخرني عن وقتي أنا عجل، ما هذا العمل الذي بدون أجرة؟ ولكن أبشرك فرنسا وضعت خطة سرية من 30 سنة تجعل المغاربة يتركون هذا العمل الذي بدون أجرة، عمل الأغبياء. فابتسم الرجل الأمي البسيط وقال له لن تستطيع أبدا. قال كيف؟ قال إن مولى إدريس جاء إلينا شابا عمره 19 سنة شريدا طريدا وحيدا غرسها فينا في 3 سنوات. فرنسا بإمبراطورياتها ومخابراتها وعلمائها وجامعاتها تخصص 30 سنة، هذا لأنها لن تستطيع أن تصل إلى شيء. الرجل الثاني انتقل من عند البقال إلى الترزي يبيع الأتواب. قال لي كيف الدرس العملي؟ هو يبيع التوب، تجي مرة تشتري التوب، الوالد طفل صغير يمسك طرف التوب، الرجل يمسك طرف التوب ويبدأ يشقه بالمقص، الله أكبر، يقف يتجمد، والوالد مشى أخرى يتجمد إلى أن يكتمل الآذان ويذكر كمل. قل يا ولدي هذا القطعة من التوب إذا أكملت قطعها صارت غير حلال. يأخذه إلى المسجد، تخيلوا مكناس الحي القديم مكتظ بالمباني الضيقة والحوانيت، المسجد في الوسط، مسجد توارث فيه علماء القراءات القرآن عن رسول الله بالسند المتصل لتسعة قرون، آخرهم الفقيه الدكتور تامر راجل هاشمي عن شيخه الهلالي. المسجد فارغ، الصف الأول غير مكتمل، فالوالد يصلي ثم يخرج في حسرة، عمي لماذا المسجد فارغ والسوق مكتظ؟ يقول يا بني إن بيت الله ليس زريبة يدخله أي واحد، هؤلاء غافلون أقرب إلى البهائم، ادعوا الله لهم، من اصطفاه الله إليه أخذه إلى بيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
الله سبحانه وتعالى في رأيي لم ينعم على البشرية بأمر كما أنعم لهم بالصلاة، ولذلك البشرية كانت دائما بحاجة إلى الصلاة. أي دين أي مذهب وإن لم يكن لهم صلاة اخترعوا صلاة، لذلك لا يمكن أن تجد اليوم، ابحث لي عن مذهب أو دين في العالم كله من غير صلاة. الصلاة حاجة بشرية لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها، سواء كانت صلاة زائفة أم صلاة صحيحة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما أنظر إلى من لا يصلي فعلا أعجب كيف يمكن أن يتحمل أي شيء في هذه الحياة، كيف يمكن أن يتقبل. يعني أقول لأبنائي وبناتي الذين ما يزالون يفكرون يترددون أصلي لا أصلي متى أصلي، أقول لهم سبحان الله، يعني أتدبرون عن الله وهو مقبل عليكم، ويكفي دليل على هذا أنه علمكم الدخول عليه وكيف تحيونه، التحيات لله، أتريدون هدية أسمى من هذه الهدية، وهو الذي يعرض عليكم أن يصلي عليكم. تصوروا الله سبحانه وتعالى يعرض عليه أصلي عليك يا عبدي، من صلى عليك، هذا في الحديث القدسي، من صلى، ما من مسلم في الأرض يسلم عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا، ما مرة واحدة، ما الله وحده والملائكة كل عد كم ملائكة صليت عليه أنا وملائكتي عليه عشرا. أين تذهبون، أين تهربون من هذه النعم التي لا يمكن أن تتصورها النازل عليكم من السماء؟ أما تحبون أن تهدوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، ترسل له بطاقة، بطاقة تحية وحب وشوق عندما نقول اللهم صل على محمد؟ للأسف كثيرون منا لا ينتبهون إلى أننا عندما نقول، عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن فلسنا نحن الذين نصلي، ما أنت الذي تصلي بل الله، أنت تطلب من الله يا رب صلي، اللهم صلي، صلى الله وليس نحن. عندما تقبل على الصلاة يا ولدي ويا ابنتي، عندما تقبلان على الصلاة فاعلموا أنكم في الله أكبر. كم مرة نردد الله أكبر في الصلاة؟ الله أكبر تعينكم على التصبر، أي شيء يعترضكم في هذه الحياة، أي شيطان يغويكم، أي مأساة، أي حزن، أي مرض، الله أكبر للتصبر يعينكم على التصبر. الله أكبر منك من أي شيء. وعندما تشكون من نقص النعم التي يتمتع بها الآخرون تأتيكم ربنا ولك الحمد، لتعلمكم التذكر والتشكر، أن تتذكروا النعم التي منحكم الله إياها مما لم يمنح آخرين أيضا. وعندما ترددون سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، فإنها تعلمكم أيضا التفكر والتدبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. توسل إلى ربه برحمانيته وبرأ ربه من كل نقص واعترف بذنبه بين يدي الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال أرحم الراحمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قال هذا هو الموضع الشهيد، وكذلك ننجي المؤمنين، ليست خصيصة ليونس، فإن رب يونس هو ربنا، ومن خلق يونس هو الذي خلقنا، ومن استجاب ليونس هو الذي نرجو أن يستجيب لنا. رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ورغائبي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى ثيبه في المتائب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجسد المواهب، مجيري من الخطب المخوف وناصري مقيلي إذا ضاقت بي النعل عاترا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني جميل ترطفا ويدفع عني في صفوف النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب، إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، وإن كان ثؤلي فوقها من كواكبي، كريم حليم يلبي دعوه كلما دعا، نهارا وليلا في الدجى والغيائب يقول له لبيك عبدي دائيا، وإن كنت خطأ كثير المعايب فما ذاق عفوي عن جريرة خاطئ، وما أحد يرسل لدي بخائب. سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسب يا ربي في الزعازع ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. إلى كل من يشاهدنا أسأل الله تعالى في عليائه أن يحفظكم بحفظه، وأن يستركم بستره، وأن يحرسكم بعين التي لا تنام.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيقع عندي كلمة جانب آخر إن شاء الله، موضوعي عن الخاتمة، خاتمة المسلم. إخواني الكرام، إننا نعيش غفلة شديدة عظيمة عن قضية الخاتمة. يا عبد الله، يا مسلم، أقسم برب الكعبة الذي جمعني وإياك إنك ميت، والله إنك ميت، وإن اسمي واسمك في عداد الموتى، لكن القضية قضية وقت، الله أعلم متى تكون المنية وكيف تكون المنية. يا رب اجعلها على خير حال تحبه لعبادك الصالحين. يا مسلم، لما عاش السلف يتقلمون في ألوان القلق والخوف والاضطراب، لما بكى سفيان الثوري طوال الليل، بكى عليه رحمة الله، أتاه أهله لما أصبح فقالوا: يا سفيان، ما الذنب الذي تخشاه؟ ما هذا الذنب الذي يبكيك طوال الليل؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: والله إن الذنوب أهون علي من هذه، ولكني أخشى الخاتمة. قال ابن القيم: وهذا من فقه عظيم الرجل، فإن الموفق المسدد الذي يفكر بالسبيل الصحيح إنما يخشى أن تخدعه ذنوبه، وأن تترصد به في أعظم ساعة يحتاج فيها إلى رحمة ربه. هل غفر الله لك الذنوب كلها؟ وهل ستر الله عنك العيوب كلها؟ هل ضمنت الخاتمة حتى تعيش ما تعيش، وحتى تأخذ من الدنيا ما تريد؟ إخوة الأحبة، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن ما اجتمعنا على امرئ إلا وأهلكنا. لا بد أن نفكر بالخاتمة، وأن نعلم أن في تلك الساعة يفضح كل مستور ويكشف كل مخبوء، ومهما أردت أن تتستر بألوان الخير والطيب فيفضح العبد في تلك اللحظات حتى يذكر بالشر الذي كان عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد، إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي.
Thank you.